بل الظالمون في ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
من خشية الله في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العلي العظيم. لقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرم جهود وجهات ذلك النبي العظيم إبراهيم عليه السلام في بناء البيت وفي صراعه مع الطاغوت. أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرم جهود وجهاد إبراهيم عليه السلام، فجاء الطلب الرباني للناس أن يتخذوا من مقام إبراهيم موضعا للصلاة وموضعا للدعاء، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي اتخذوا من مقامه عليه السلام مكانا للدعاء والصلاة والعبادة. ونستفيد من هذا الأمر الرباني واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، نستفيد درسين أساسيين. الأول هو تكريم جهود إبراهيم عليه السلام وتخليد شخصيته المخلصة لله سبحانه وتعالى التي ضحت بكل إخلاص في سبيل الله فأعطت وبذلت ما تستطيع وهي مع ذلك تشعر بالتقصير في جنب الله. الدرس الثاني هو أن يتخذ المؤمنون إبراهيم عليه السلام قدوة لهم وأسوة لهم ليعيشوا صلاته ودعاءه وابتهالاته، ليشعروا بالالتحام الروحي مع ذلك النبي العظيم الذي كان يعيش الإخلاص في دعوته: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. والذي كان يفكر بمستقبل الرسالة وبمستقبل الأجيال الإيمانية الآتية لتسير على طريق التوحيد وعلى طريق الإسلام الخالص، أن تعيش مع إبراهيم عليه السلام يعني أن تعيش روح الجهاد والفداء والتضحية بأعز ما تملك. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وأن تعيش استسلام الابن المطيع لأمر الله عز وجل: يا أبت افعل ما تؤمر. انظر إلى تعبير إسماعيل عليه السلام: يا أبت افعل ما تؤمر، يعني يعرف هذا الصبي الصغير، يعرف بأن هذا هو أمر رباني سماوي من قبل الله سبحانه وتعالى. وهو عندما يطيع الأب هو ليست إطاعة عشائرية أو من منطلق يعني عائلي ومنطلق الابن علاقة الابن بالأب، بل إنه منطلق رسالي: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هكذا عندما تعيش إبراهيم عليه السلام هذا العيش، يعني أن تعيش روح المقاومة للطاغوت والبراءة من أعداء الله سبحانه وتعالى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذا هو الأمر الرباني بتخليص البيت للعبادة، تخليصه من كل دنس وقذارة سواء كانت مادية أو معنوية. وأي قذارة أكبر من قذارة الشرك والمشركين وقذارة الطواغيت المستكبرين الذين يريدون أن يمسخوا هذه الفريضة العبادية السياسية الربانية الاجتماعية. يقول الإمام الخميني قدس سره الشريف وهو يوجه خطابه إلى الحجاج الإيرانيين، يقول: إن الأصنام مهما كان لونها يجب أن تحطم، والكعبة التي هي أم القرى وما امتد منها حتى آخر نقطة في الأرض وإلى آخر يوم من حياة العالم ينبغي أن تطهر من لوثة الأصنام، مهما كانت هذه الأصنام هياكل أم شمس أم قمر أم حيوان أم إنسان. وأي صنم أسوأ وأخطر من الطواغيت على مر التاريخ؟ ويتساءل الإمام الخميني رحمة الله عليه، يقول: أليست القوى الكبرى في زماننا هذا أصناما كبرى تدعو الناس إلى طاعتها وعبادتها والخضوع إليها، وتفرض نفسها عليهم بالقوة والمال والتزوير؟ مكة المكرمة المعظمة هي المركز الوحيد لتحطيم هذه الأصنام. قال تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. هذه الآية في سورة الحج، وهذا التطهير يشمل كل الأرجاس وعلى رأسها الشرك. ولهذا فقد أكد الإمام الخميني رحمة الله عليه على إعلان البراءة في موسم الحج استجابة لأوامر القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ولهذا فإن الإمام يعتبر تطهير البيت الحرام يكون من خلال إعلان البراءة من القوى المستكبرة التي تعيث في أرض المسلمين الفساد، والتي تسيطر على ثروات المسلمين وتمعن في نهبها وسلبها. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ما معنى هذا العهد الرباني إلى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام في تطهير البيت الحرام؟ هل المقصود هو تطهير البيت من الأصنام الحجرية؟ وأين تلك الأصنام الحجرية؟ هل المقصود التطهير من القذارات المادية ومن النجاسات المادية فحسب؟ وهذا أبسط معاني التطهير. إننا نرى في مسيرة إبراهيم التوحيدية أنه قد أعلن طهارة البيت من المشركين ومن الظالمين ومن المستكبرين، كما نرى في مسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أعلن البراءة من تلك القوى المشركة. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لقد أراد الله سبحانه وتعالى لبيته الحرام أن يعيش فيه الزائرون وهم يطوفون ويعكفون ويصلون، أن يعيشوا الأجواء الروحية الطاهرة التي تعلن رفضها لكل رجس مهما كان نوعه وشكله. ولهذا لابد من توفير الأجواء الإيمانية للحجاج في البيت الحرام، لابد من توفير كل معاني الطهر والطهارة بعيدا عن كل لون من ألوان الشرك، ليعيش الحجاج أجواء الطهارة وأجواء الإسلام الصحيح وأجواء إعلان الرفض والبراءة من كل رجس وشرك. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهنا تريد الآية المباركة أن تركز على تلك النماذج التي تمارس شعائرها في البيت الحرام، تلك الشعائر المتمثلة بالطواف حول الكعبة فيما يمثله الطواف من رموز توحيدية رائعة تجعل الإنسان المؤمن يشعر بأنه يطوف حول محور واحد ألا وهو محور الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يعلمه الطواف ألا يطوف حول محور آخر غير المحور الرباني الإلهي، وألا يطوف حول قوى مضادة لتلك القوى الربانية. وهكذا بالنسبة إلى العاكفين الذين يعكفون على العبادة، فلا يعكفون على صنم حجري أو صنم بشري أو طاغوتي أو عشائري. ولقد رأينا أن بني إسرائيل قد عكفوا على عجل السامري، فقالوا لموسى أو قالوا لهارون بالأحرى عليه السلام: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. والعكوف هو الإقامة واللزوم من العكف الذي هو اللزوم والدوام، فالذي يلزم الشيء ويقيم عليه يسمى عاكف، فأصل العكف هو اللزوم. وفي العكوف تعبير عن لزوم البيت والإقامة فيه للعبادة، وبالتالي فإنه رمز للعكوف على المبدأ الرباني والمنهج الإلهي، والعكوف على الإسلام الحبيب والإقامة على المحور الرباني مهما كانت المعاناة والعقبات ومهما كانت التضحيات كبيرة وعظيمة. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:27 نكون في رحاب الدوحة العلوية. الكتاب الصوتي في الساعة 12:47. نشر موجزة للأنباء في الساعة 1 تماما وتمتد على مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تستمعون لها في الساعة 1:05. قسم الأخبار عند 2 تماما يأتيكم بحصاد الظهيرة. الواحة الأدبية تستمعون لها عند 2:22. تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:29. الثالثة تماما ونشرة إخبارية مفصلة وبعدها على الهواء مباشرة فلسطين اليوم. شكرا لكم مستمعينا الكرام ودمتم في رعاية الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، ونحييكم أطيب تحية ونقدم لكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، ونبدأه بمحطة علي والقرآن. أعزائنا المستمعين، قال تعالى في الآيات 25-29 من سورة طه المباركة بسم الله الرحمن الرحيم: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. وروى الحافظ المحدث أبو نعيم الأصفهاني فيما نزل من القرآن في علي عليه السلام بإسناده عن عبد الله بن عباس قال: أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيد علي بن أبي طالب بمكة وبيدي وصلى 4 ركعات، ثم رفع يده إلى السماء فقال: اللهم إن موسى بن عمران سألك وأنا محمد نبيك أسألك أن تشرح لي صدري وتحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي علي بن أبي طالب أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري. قال ابن عباس: فسمعت مناديا ينادي: يا أحمد، قد أوتيت ما سألت. وممن روى هذه المنقبة لعلي عليه السلام فضلا عن أبي نعيم الأصفهاني ابن شهراشوب في المناقب والحافظ الفقيه ابن المغازلي في كتابه الموسوم بالمناقب أيضا، والحافظ الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، والمحدث أحمد بن حنبل في كتابه الفضائل، وابن عساكر في تاريخ دمشق. ومن الشواهد عليه الحديث المعروف بحديث المنزلة، وهو حديث صحيح متواتر مشهور أفرد بالبحث والتأليف، وقد سبق لهذا البرنامج أن تطرق إليه في إحدى حلقاته السابقة. عطاءات فكرية. أعزائنا المستمعين، إن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لا يعيش التناقض في كل نظرياته التي تنطلق من الإسلام وتستقي قناعاتها من القرآن، وهو سلام الله عليه ومن خلال نظرته إلى الحياة يرى أن الغاية هي الآخرة والدنيا تمثل ممراً إلى دار مقر، وعلى الإنسان أن يجعل الدنيا مزرعة للآخرة فلا يستغرق في أجوائها المادية ولذائذها الفانية فينسى من خلالها ربه ومستقبله. ولذلك نراه عليه السلام يحذر الناس فيقول: أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل ولد سيلحق بأمه يوم القيامة، وإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وفي موضع آخر يؤكد عليه السلام هذه الفكرة فيقول: فعليكم بالجد والاجتهاد والتأهب والاستعداد والتزود في منزل الزاد، ولا تغرنكم الحياة الدنيا كما غرت من كان قبلكم من الأمم الماضية والقرون الخالية. وخلاصة القول: إن الإمام علي عليه السلام يعرف أن الدنيا بأجوائها تحمل إغراءات وتثير مطامع وتؤجج غرائز، والشيطان بالمرصاد لكل من يحاول تجاوزها، فدوره هو التشجيع والتزيين والتسويف. ومن خلال قراءة الإمام للتاريخ ودراسته لواقع النفس البشرية ومعايشته لمعاصريه، وجد الكثيرين مغرقين في الدنيا إغراقا خطرا دفعهم إلى الخيانة، خيانة مجتمعهم وكيانهم السياسي، ودفعهم إلى التناحر فيما بينهم. وقد استخدم الإمام علي عليه السلام الأسلوب القرآني في معالجته لقضايا الآخرة، فأراد إثارة الرغبة والرهبة والخوف والقلق من المصير المحتوم الذي ينتظر أولئك المتهافتين على الدنيا، ليشكل لهم صدمة تزيل الرين عن قلوبهم والصدأ عن فطرتهم، فيستيقظوا من سباتهم ويفكروا مليا في حقيقة مستقبلهم. فنراه عليه السلام يصرخ في ضمائرهم محذرا: ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه؟ ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل؟ فمن عمل في أيام أمله قبل حضور أجله فقد نفعه عمله ولم يضرره أجله، ومن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله وضره أجله. ألا فاعملوا في الرغبة كما تعملون في الرهبة، ألا وإني لم أر كالجنة نام طالبها ولا كالنار نام هاربها. صدق أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. أعزائنا المستمعين، ما من مناسبة تمر إلا ويذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بفضل ابن عمه وصهره ووصيه علي بن أبي طالب عليه السلام. وها هو جابر بن عبد الله الأنصاري يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله لعلي: يا علي، الناس من أشجار شتى، وأنا وأنت من شجرة واحدة. وفي مناقب ابن مردويه روى جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتذاكر الصحابة الجنة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول أهل الجنة دخولا إليها علي بن أبي طالب عليه السلام. معالم نهج البلاغة. أيها الإخوة والأخوات، في شأن خطب أمير المؤمنين وفي كتابه البيان والتبيين، قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ المتوفي سنة 255 هجري قمري، قال علي رحمه الله: قيمة كل امرئ ما يحسن. فلو لم نقف من هذا الكتاب إلا على هذه الكلمة لوجدناها شافية كافية ومجزئة ومغنية، بل لوجدناها فاضلة عن الكفاية وغير مقصرة عن الغاية. ويتابع الجاحظ قائلا: وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه، وكأن الله عز وجل قد ألبسه، أي كلام أمير المؤمنين عليه السلام، من الجلالة وغشاه من نور الحكمة على حسب نية صاحبه وتقوى قائله. وقد ظل نهج البلاغة نبراس البلغاء في كل زمان ومكان، حتى أن بعضهم كان يحفظه كله عن ظهر قلب. ومن بين أولئك الحفاظ القاضي جمال الدين محمد بن الحسين محمد القاسني، فإنه كان يكتب نهج البلاغة عن حفظ. وفي بطون المعاجم رجال نجدهم كانوا يهتمون بنهج البلاغة ويحفظونه، وهم من حملة العلم في العصور السالفة وحتى اليوم. وقد اعتدنا في هذا البرنامج تقديم ثمرة عذبة المذاق إلى المستمع الكريم من شجرة النهج العلوي الباسقة، وستتذوقون أيها الإخوة والأخوات هذه الثمرة بعد أن تطرق مسامعكم أبيات من الشعر جميلة في مدح مولى الموحدين ويعسوب الدين علي بن أبي طالب عليه السلام. علي في مرآة الشعر. أعزائنا المستمعين، في أبيات له من الشعر قال أحد الشعراء المعاصرين مخاطبا سيد العترة أمير المؤمنين عليه السلام: لما طلعت فكنت أول مؤمن سمع النداء شبابه المتفجر، ووقفت للإسلام حصنا واقيا فيه الشهامة والرجولة تزخر. يا سيدي يا سيدي عذرا، فإني هائم بجليل قدرك عاجز متعثر. شذرات من النهج. أيها الإخوة والأخوات، قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا، وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا. وفي موضع آخر من نهج البلاغة يقول سلام الله عليه واصفا القرآن الكريم: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس أحد هذا القرآن إلا قام عنه بزيادة ونقصان، زيادة في هدى ونقصان من عمل، فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على أعدائكم. الحكم. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، وما أروع كلامك. وها نحن أيها الإخوة والأخوات نقدم لكم هذه الحكمة العلوية الغراء. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فاعل الخير خير منه، وفاعل الشر شر منه. وقد نظم الشاعر ابن أبي الحديد هذه الجملة فقال: خير البضائع للإنسان مكرمة، تنمى وتزكو إذا بارت بضائعه، فالخير خير وخير منه فاعله، والشر شر وشر منه صانعه. بحوث علوية. أعزائنا المستمعين، في كل عصر وفي كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي تصدى ذو القلوب النيرة لبيان فضائل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من خلال كتابة البحوث المستفيضة وتأليف الكتب المبسوطة، ومن بين أولئك الأطياب العلامة النحرير والآية العظمى السيد شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي المرجع الديني المعروف قدس سره الشريف. وقد قضى 40 عاما من عمره الشريف في تأليف موسوعته القيمة إحقاق الحق، وقد طبع من كتاب إحقاق الحق وملحقاته حتى الآن 33 مجلدا، وستطبع فهارسه في 3 مجلدات. وقد استند المؤلف في هذا الكتاب على أكثر من 5000 مصدر من مصادر أهل السنة والجماعة، وذكر فضائل الإمام علي عليه السلام في 10 مجلدات، فجزاه الله خير الجزاء. أعزائي المستمعين الكرام، قدمت لحضراتكم برنامج في رحاب الدوحة العلوية. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قصص الأبرار، للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والذي جمع فيه قصصا متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برمتها عند هدف واحد، وهو تكوين الشخصية الإسلامية الملتزمة.
المعسر والموسر. دخل رجل فقير ليس عليه ما يستره على الرسول صلى الله عليه وآله، وهو جالس بين أصحابه، وإلى جانبه رجل موسر. ما أن رأى الفقير بهذه الهيئة حتى جمع أطراف ثيابه دون علم منه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراقبه، فقال له النبي: جمعت أذيالك، أخفت أن يمسك من فقره شيء؟ قال: لا. قال النبي: أخفت أن يصيبه من غناك شيء؟ قال: لا. فقال النبي: فما حملك على ما صنعت؟ قال الرجل الموسر: يا رسول الله، إن لي قرينا شيطانا يزين لي كل قبيح ويقبح لي كل حسن. واستطرد قائلا: أعترف بأنني مخطئ، وأنا مستعد أن أكفر عن الخطأ الذي قمت به تجاهه بأن أهب له نصف ما أملك. فقال النبي للمعسر: أتقبل؟ قال: لا. فقال له الرجل الموسر متعجبا: ولماذا؟ قال: أخاف أن يداخلني ما داخلك. السوقي والعابر. كان مالك الأشتر ضخم الجثة طويل القامة، يرتدي قميصا وعمة، قد طبعت الحرب على وجهه آثارها، وعلمته بعلائمها، وحكت عن بطولاته في ميادينها بتقاسيم وجهه. بينما كان يمشي ذات يوم في سوق الكوفة، وإذا بأحد السوقة تحدثه نفسه بالازدراء به والاستهزاء بزيه، فرماه ببندقة وبدون أن يعيره الأشتر التفاتا واصل السير حتى توارى عن الأنظار. عندها قيل للسوقي: ويحك، أتعرف من رميت؟ قال: لا، لم أعرف، عابر مثل آلاف المارة. فقال له: إنه مالك الأشتر النخعي، صاحب أمير المؤمنين عليه السلام وقائد جيشه. فقال الرجل: أهذا هو مالك الذي ترتعد فرائص الأسد خوفا منه ويرتجف العدو من اسمه؟ قال له: نعم، هو بعينه. فهرول الرجل من ساعته راكضا خلف مالك ليعتذر إليه عما بدر منه، إلا أن مالكا كان قد دخل أحد المساجد. فلما وصل الرجل وجده قائما يصلي، فلما انتهى من صلاته انكب الرجل على قدميه يقبلهما، فقال له مالك: ما هذا؟ أعتذر إليك عما صدر مني، أنا الذي استهزأت بك وتجرأت عليك. فقال له مالك: لا بأس عليك، فوالله ما دخلت المسجد إلا لأستغفرن لك. الغزالي وقطاع الطرق. كان محمد الغزالي العالم الإسلامي المشهور من أهالي طوس، وهي قرية تقع بالقرب من مدينة مشهد، وفي ذلك الوقت أي في القرن الخامس الهجري كانت مدينة نيشابور مركزاً للعلم والمعرفة، حيث كان رواد العلم يقصدونها من جميع الأنحاء. وكان الغزالي من جملة من جاء إلى نيشابور وجرجان لطلب العلم وكسب الفضل، وقد حاز فعلا على جانب عظيم منهما على يد أساتذة بارعين. وكانت طريقة الغزالي في الدرس أن يدون ما يلقيه عليه الأستاذ على ورقة كي لا ينساه، فتكونت لديه من هذا الطريق مجموعة من المخطوطات كتبها خلال فترة الدراسة. ولما عزم على الرجوع إلى وطنه جمع هذه المخطوطات ووضعها في محفظة وسار مع القافلة يريد وطنه. أحبتي الكرام، نستكمل القصة في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
أعطف وارحم في قراني، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في قراني، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما، يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما.
الواحدة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. حذر وزير الخارجية الإيرانية الترويكا الأوروبية من اتخاذ أي إجراءات مغرضة ضد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أن إيران سترد بقوة على أي انتهاك لحقوقها. وقال عباس عراقشي، عندما اتخذت لندن وباريس وبرلين نفس السلوك الخاطئ في عام 2005، كانت النتيجة الميلاد الحقيقي لتخصيب اليورانيوم في إيران، معتبرا أن أوروبا على وشك ارتكاب خطأ استراتيجي كبير آخر. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المزيد من المجازر في قطاع غزة، بينما يحتفل العالم باليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك، وارتقى 18 شهيدا جراء الغارات الصهيونية على القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 5 استشهدوا في مصيدة المساعدات برفح.